إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم والمتوفى سنة 87 و200 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في أبواب ركن من أركان العقيدة، ألا وهو الإيمان والتسليم للأقدار الربانية. وصلنا إلى الباب 32، قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والطبع والجبل والخير. هكذا في هذه النسخ والخير، والذي يظهر والله أعلم أن هذا تصحيف وأن صوابه والجبر، الطبع والجبل والجبر، يعني كلها ألفاظ على نفس المعنى إلا ما سيأتي في الجبر. هذا الباب مضمونه نوع من أنواع الكتابة، وهو الكتابة العمرية. فقد عرفنا أن الكتابات أنواع، الكتابة الأزلية، والكتابة على الذرية، والكتابة العمرية، والكتابة الحولية، والكتابة اليومية. وعرفنا أن هذه تقسيمات للبيان، وإلا فهي يعني كتابة واحدة في أم الكتاب، ويعني تبين فيطلع أو تطلع الملائكة على هذه الكتابة ويقال اكتبوا له كذا وكذا. الكتابة على الجنين، الكتابة العمرية، الكتابة الحولية، كلها ترجع إلى ما هو مكتوب على كل مخلوق في أم الكتاب. فوجب الإيمان والتسليم. فإذا هذا هو نوع من أنواع الكتاب: الشقي من شقي في بطن أمه، الكتابة على الجنين هي الكتابة العمرية. الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد أيضا من سعد وهو في بطن أمه، وسيأتي البيان. قال: والطبع والجبل والجبر. نبين كل واحدة من هذه، لكن بعد أن نقول إن الكتابة العمرية ذكرها ابن القيم في الباب الرابع في الشفاء، وذكر الأحاديث المتواترة، حديث ابن مسعود وسيأتي، وحديث حذيفة بن أسيد، حديث أنس، حديث ابن عمر، حديث أبي ذر، حديث عبد الله بن عمر، حديث عائشة، حديث أبي الدرداء، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة. فهذه يعني 10 أحاديث، فهذه 10 أحاديث وغيرها. وكلها تدل على تقدير الرزق والأجل والعمل والجزاء وهو في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد هذا جزاؤه وهو في بطن أمه. قال: واختلفت الأحاديث في وقت هذا التقدير، يعني وإن كان التقدير على الجنين لكن متى؟ هل وهو نطفة أو علقة أو مضغة؟ فمتى يكتب عليه هذا في حديث ابن مسعود؟ في حديث ابن مسعود وسيأتي أن هذا التقدير يقع بعد 120 يوم، يعني وهو مضغة. وحديث حذيفة بن أسيد فيه أن التقدير يعني بعد 40 الأولى، بعد 40 الأولى. حديث ابن مسعود يمكن تأويله، لأنه ليس صريحا أن الكتاب بعد 40 يعني الثالثة، ليس صريحا، بخلاف حديث حذيفة ابن أسيد. وأحسن جمع ما ذكره ابن القيم أن الذي في حديث حذيفة بن أسيد هذا من ملك الأرحام، هذا موكل بالأرحام، موكل بالنطف، يعني هذا موجود دوما، فهذا يعني هذا في حديث حذيفة بن أسيد. وأما الذي في حديث ابن مسعود فهو ملك الأرواح، فهو ملك الأرواح الذي هو موكل بنفخ الروح ويكتب أيضا. وعلى هذا فلا منافع، على هذا فلا منافع، فيكون الكتابة على الجنين من ملك الأرحام بعد 40 الأولى، ومن ملك الأرواح بعد 40 الثالثة، على أن حديث ابن مسعود كما ذكرنا يعني ليس صريحا في أن الكتابة بعد 40 الثالثة، وسيأتي إن شاء الله. الذي يهمنا في هذا أن نعرف أن الأحاديث في ذلك أيضا متواترة، كما مر أن الكتابة على الذرية وهم في صلب آدم أيضا متواترة. طيب، قال: والطبع. ما هو الطبع؟ في المجلد الثاني صفحة 312، صفحة 312 طبعا، هذا في باب الفطرة، في باب الفطرة الباب 30، وفي صفحة 312: الطبع هو الكتب، فيقال يعني طبع الكتاب يعني كتب، الطبع هو الإيش؟ هو الكتاب. قال ابن القيم: قال شيخنا: أئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق في علم الله فيهم من إيمان وكفر، كما في الحديث الآخر أن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. هذا الطبع، طبع يعني إيش؟ يعني كتب، طبع يوم طبع كافرا. قال والطبع الكتاب أي كتب كافرا، فيكون هذا مثل إيش؟ فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا يعني الطبع هو مثل الكتاب، طبع يوم طبع يعني كتب يوم كتب كافرا. طيب نذكر، إذا كان هذا الغلام يعني طبع كافرا، فكيف الجمع بين هذا وبين حديث كل مولود يولد على الفطرة؟ الجمع سهل أيها الإخوة، هذا الغلام الذي طبع كافرا يعني سيكفر عندما يبلغ، سيكفر، لكن عند ولادته هو مولود على الفطرة، سبحان الله. فإذا مع أنه يعني سبق له في أم الكتاب أنه سيكفر، لكن عندما يولد يولد على الإيش؟ يولد على الفطرة. نعم، فإذا ما في منافاة. فإذا طبع يوم طبع كافرا ليس معناه أنه عندما يولد يكون كافرا، لا، هو يولد على الفطرة لكن عندما يبلغ يكفر. فإذا طبع يعني طبع كافرا، كتب كافرا أي أنه سيكفر بعد ذلك، يكفر بعد ذلك يعني بالتغيير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فأطفال المشركين، أطفال اليهود، أطفال النصارى، أطفال المجوس، كلهم عندما يولدون يولدون على ليش؟ على الفطرة، على الإسلام، ثم يحصل التغيير حتى يتحقق فيهم ما سبق لهم في أم الكتاب، ما سبق لهم في أم الكتاب. نعم، فهذا بالنسبة لي الطبع. في صفحة 322 قال وأما قول عن الغلام إنه طبع يوم طبع كافرا، فالمراد به أنه كتب كذلك وقدر وختم، فهو من طبع الكتاب. ولفظ الطبع لما صار يستعمله كثير من الناس في الطبيعة التي هي بمعنى الخلقة والجبلة، ظن الظان أن هذا مراد الحديث. نعم، فليس هذا الطبع، ليس معنى طبع أنه يعني يعارض ذلك عند الولادة والطبيعة والخلقة والجبلة، وإنما طبع بمعنى إيش؟ بمعنى كتب. نعم، وأما بالنسبة للجبل، جبل يجبل أو يجبل، هذا من باب ضرب ونصر، جبل يجبل من باب نصر وجبل يجبل من باب ضرب. فهذا الجبل، والجبل هو ماذا؟ يعني هو الخلق، جبله على كذا، كما في حديث أشجع عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والأناة، قال أجبلت عليهما، جبل يعني كتب عليه ذلك. فالجبل يعني قريب من الإيش؟ من الطبع، الجبل قريب من الإيش؟ من الطبع. ولا زال الناس يقولون إيش؟ الطبع يعني يغلب الإيش؟ التطبع، الطبع يغلب التطبع، صحيح. فيعني القدر سابق. طيب نأتي إلى كلمة والخير التي قلنا أنها يعني أن صوابها والله أعلم والجبر. طيب الجبر هذا ربما نطيل فيه قليلا لأنه يحتاج بيانا. الجبر، كلمة الجبر لها يعني ثلاث معان، فيأتي الجبر بمعنى الإصلاح. تقول يغنى الرجل من فقر ويجبر عظمه من كسر، فهذا بمعنى الإصلاح. نعم، هذا بمعنى الإصلاح. ومنه قول الناس يعني أجبر بخاطري. المعنى الثاني الإكراه والقهر، جبره على كذا، وتستعمل يعني بالهمزة أكثر، يقال أجبره. صحيح يمكن أن تقول جبره على كذا، لكن الأكثر استعمالا أن تكون بالهمزة، أجبره بمعنى أكرهه وقهره. والمعنى الثالث الامتناع. الامتناع، ومنه نخلة، إيش؟ نخلة جبارة. نخلة جبارة يعني نخلة ممتنعة وعزيزة لا تنال من طولها. فهذا هو معنى الجبر. ونعرج على اسم الجبار في أسماء الله عز وجل، فهذا الاسم يدور على ثلاثة معان أيضا، وهو الملك والقهر والعلو. العلو من قولنا نخلة جبار، من قولنا نخلة جبار، هذا العلو. والقهر من الجبروت، سبحان ذي الملكوت والجبروت، يعني القهر. والملك أيضا، والملك أيضا. طيب، بعد أن عرفنا معاني الجبر، نريد أن نعرف ما هو يعني الجبر في باب القدر، عندما يقال هذا إنسان مجبر، هذا مجبور. ومنه الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور. فبين ابن القيم رحمه الله يعني ما يتعلق بالجبر، وذلك في صفحة 326، قال لما ذكر يعني إن المحرفين يسمون الأشياء بغير اسمها من أجل تحريفها، من أجل تحريفها ومن أجل تعطيلها. فذكر هنا أمورا مهمة، ثم قال، ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين، لأجل شناعة المشنعين. فمثلا قال: فلا نسمي العرش حيزا، ولا نسمي الاستواء تحيزا، ولا نسمي الصفات أعراضا، ولا الأفعال حوادث، ولا الوجه واليدين والأصابع جوارح وأعضاء، ولا إثبات الصفات تجسيما وتشبيها. لأن المحرفين يسمون بهذه الأسماء من أجل إيش؟ من أجل تعطيلها. طيب، ومن هذا الباب تسميتهم خلق الله لأفعال العباد جبرا. تأمل، والقدرية يقولون الله عز وجل ما خلق أفعال العباد، لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بهذا فهذا معناه أنه جبر. فنحن نقول نحن لا نترك أن نقول خلق الله أفعال العباد لأجل تسميتهم هذه، نعم، ولا نترك وصف الله عز وجل بالعلو والاستواء لأجل أنهم سموا هذا تحيزا، ولا نترك وصف الله عز وجل بالصفات الثابتة لأنهم قالوا هذه أعراب، ولا نترك إثبات الأفعال لله عز وجل لأنهم قالوا حوادث وهكذا. فهم قالوا إن لو قلنا إن الله عز وجل خلق أفعال العباد فهذا معناه أنه إيش؟ جبر. قال ابن القيم ونظير هذا تسمية خلقه سبحانه لأفعال العباد وقضائه السابق جبرا. قال ولذلك أنكر أئمة السنة كالأوزاعي والثوري وابن مهدي والإمام أحمد وغيرهم هذا اللفظ، أنهم إيش يعني يقولون هذا جبر للعباد. قال الأوزاعي والزبيدي أو الزبيدي ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر، وإنما جاءت السنة بلفظ الجبل، يعني ما جاءت السنة بلفظ الجبر وإنما جاءت بلفظ الإيش؟ الجبل، كما في حديث عبد القيس. قال ابن القيم ومما يوضح ذلك يعني أن لفظ الجبر لفظ مجمل، فلفظ الجبر الذي يقول يعني الله عز وجل جبر العباد نقول له ماذا تعني بالجبر؟ هل تعني بالجبر أن العبد مسلوب الإرادة والقدرة؟ إن كنت تعني بالجبر هذا فالله عز وجل لم يجبر، لأنه أعطى العباد قدرة وإيش؟ قدرة وإرادة. طيب، وإن كنت تعني بالجبر ما جاء في كلام يعني بعض السلف مثل محمد بن كعب القرظي قال في اسم الجبار هو الذي جبر العباد على ما أراد، إن كان معنى الجبر هذا فهو معنى صحيح، فإذا الجبل معنى سني صحيح يطلق دوما لأنه جاء في النصوص، نعم، في حديث وفد عبد القيس، وفي حديث أيضا كما سيذكر المصنف أن الإنسان عندما يدخل بامرأة يضع يده على رأسها ويقول اللهم إنا أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، فلفظ الجبل لفظ صحيح. وأما لفظ الجبر فلفظ مجمل يعني معنى صحيح ويعني معنى إيش؟ معنى فاسدا. فنريد أن نقف عند يعني شوية لفظ الجبر. قال ومما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل، فإنه يقال أجبر الأب ابنته على النكاح، نعم أجبرها، وطبعا الذي يجبر يكون عاجزا أن يجعل ما يريده في المجبور، خلي بالك من هذا، يعني الذي يجبر إنسانا على شيء فهذا الذي يجبره عاجز ولذلك يجبره، وأما الله تبارك وتعالى فالله على كل شيء قدير. فإذا قلنا أجبر الله العباد على كذا ليس معناه أنه سبحانه عاجز، وليس معناه أنه يعني أجبرهم على شيء لا يريدونه ولا يقدرون عليه، بل عندما نقول أجبرهم معناه أنه جعل فيهم إرادة وقدرة يفعلون بها وهم يفعلون باختيارهم. فإن كان الجبر بهذا المعنى فهو معنى إيش؟ فهو معنى صحيح، نعم. فإذا مرة أخرى، الجبر المضاف إلى الله معناه جعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعل، جعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعله من خير أو شر. فهذا الجبر هذا إذا أضيف الله عز وجل فهو صحيح، جعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعل، يعني يجعل الله عز وجل فيه إرادة وفيه قدرة، بحيث أنه يفعل بإرادة وإيش؟ بإرادة وقدرة. نعم. قال: والله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله محبا له، مختارا لإيقاعه، راضيا به، كارها لعدمه. نعم. قال: وإنما يجبر العاجز عن أن يجعل غيره فاعلا بإرادته ومحبته ورضاه. هذا الجبر المضاف إلى البشر. فالجبر المضاف إلى الله عز وجل يدل على قدرة الله، وأما الجبر المضاف إلى البشر يدل على عجزهم، لأنك أنت أصلا ما تجبر إنسان إلا إذا كنت غير قادر على أن تجعله يفعل، فإيش؟ فتجبره. نعم. ولذلك قال ابن القيم: نحن لا ننكر استعمال لفظ الجبر فيما هو أعم من ذلك، بحيث يتناول من قهر غيره وقدر على جعله فاعلا لما يشاء فعله وتاركا لما لا يشاء فعله. نعم. بحيث يجعله إيش؟ فاعلا. بحيث يجعله فاعلا، يعني هو الذي يفعل بقدرته وإرادته، لأنه يفعل رغما عنه. نعم. قال محمد بن كعب القرظي في اسمه الجبار: إنه سبحانه هو الذي جبر العباد على ما أراد. نعم. وفي يعني أبيات تذكر للشافعي: جبرت العباد على ما أردت، جبرت العباد على ما أردت. نعم. قال: فالجبر بهذا المعنى، معناه القهر والقدرة، وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شاء، وإذا شاء منه شيئا وقع ولا بد. ثم ذكر الفرق بين جبر الله عز وجل وجبر المخلوق من 10 أوجه، خلاصتها أن جبر الله تبارك وتعالى جبر قدرة، وأما جبر المخلوق فهو جبر إيش؟ فهو جبر عجز. فهو جبر إيش؟ فهو جبر عجز. ولذا تجد الذي يجبر غيره على فعل شيء لأنه لم يقدر أن يجعله فاعلا، لم يقدر أن يجعله فاعلا، ولذلك إيش؟ ولذلك يجبره. فهذه يعني مقدمة لا بد منها في هذا الشقي من شقي في بطن أمه، والطبع يعني الكتابة القدرية، والجبل، الجبل يعني مثل الطبع، وأما الجبر فقد عرفت أنه لفظ يعني مجمل لا يطلق إلا بعد الاستفصال عن مراد القائل به، يقال له: ماذا أردت بالجبر؟ إن كنت أردت بالجبر أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد فهذا يكون الجبر معنى إيش؟ معنى صحيحا. وإن كنت أردت بالجبر أن العبد يعني لا قدرة له ولا إرادة، وأن الله تبارك وتعالى يعني يفعل بهم، لا يجعلهم فاعلين، في فرق يفعل بهم ويجعلهم فاعلين، وأن الله تبارك وتعالى يعني الفعل هو فعل الله وهم محل للفعل كما قالت الجبرية، هم هكذا قالوا الفعل فعل الله والعبد محل للفعل، يعني العبد مجبور، فنقول هذا الجبر غير صحيح. قال: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود، الحديث البخاري ومسلم. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله تعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح. فإذا نفخ الروح إنما يكون بعد 40 الثالثة. قال ويؤمر، ويؤمر بأربع كلمات. لا يلزم أن يؤمر بأربع كلمات، لا يلزم أن يكون هذا بعد الأربعين الثالثة، بل قد يكون الكتابة قبل ذلك، فيتفق حديث ابن مسعود مع حديث حذيفة بن أسيد الصريح في أن الكتابة إنما تكون بعد الأربعين الأولى. نعم. ويؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. نعم، فهذه أربع كلمات: الرزق والأجل والعمل والجزاء. فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. فنقول يعني كما عبر الحافظ ابن حجر: الأقدار غالبة، الأقدار غالبة، فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب، الأقدار إيش؟ الأقدار غالبة. لكن بين الحافظ ابن حجر أيضا مع أن الأقدار غالبة أن يعني انقلاب الحال نادر، انقلاب الحال نادر، انقلاب الحال نادر. الدليل على هذا ماذا؟ كل اعملوا كل ميسر، كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخل الجنة. طبعا هذا حديث في الصحيحين. قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب. فهذا مثل يحيى بن سعيد القطان، عندك يحيى بن سعيد القطان وابن عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع، كلهم أئمة أجلاء رووا عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهم. فقاتل الله القدرية الذين يعني يردون هذا الحديث مع يعني إخراج صاحبي الصحيح عن هؤلاء الأئمة الكبار الأجلاء، ومع ذلك إيش؟ ومع ذلك يردونه، لأن فيه إثبات الإيش؟ إثبات القدر السابق، وهم لا يثبتونه، هؤلاء القدرية النفاة. ثم ذكر حديث حذيفة ابن أسيد قال حد، وهو الحديث عند مسلم، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة أنه سمع ابن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. الجملة الأولى: الشقي من شقي في بطن أمه، هذه صحيحة مرفوعة لها شواهد تدل على إيش؟ على رفعها. لكن جملة والسعيد من وعظ بغيره فيعني لم يأتي لها شاهد الرفع، فتبقى موقوفة على ابن مسعود. وطبعا هذا القول من ابن مسعود هذا الذي يسمونه إيش؟ يسمونه احتباك. والاحتباك يعني كثير في كتاب الله عز وجل. نأخذ مثال من القرآن، مثلا قوله تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. عندنا قسمين: الذين لا يؤمنون والذين آمنوا. مع الذين لا يؤمنون قال يستعجل، ومع الذين آمنوا قال سبحانه مشفقوا، فيستفاد من الأولى للثانية ومن الثانية للأولى، ويصبح جملة الكلام يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وغير مشفقين منها، والذين آمنوا لا يستعجلون بها ومشفقون منها. فبدل أن يذكر يعني اثنين واثنين صراحة، فيذكر أحد الأمرين في الفريق الأول والأمر الثاني في الفريق الثاني، ويستدل بالأول على المحذوف من الثاني، وبالثاني على المحذوف من الإيش؟ من الأول. هذا الذي يسمى إيش؟ احتباك. وكذلك ها هنا الشقي من شقي في بطن أمه، يعني ولم يتعظ بغيره، والسعيد من وعظ بغيره، أي وسعد في بطن إيش؟ أمه. فهذا الذي يعني يسمى احتباك في البلاغة. قال فأتيت حذيفة، حذيفة بن أسيب، يقول أبو الطفيل فأتيت حذيفة فأخبرته بقول ابن مسعود، فقال وما تنكر من هذا يا ابن واسلة، لأن أبو الطفيل هو عامر بن واسلة، وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القول الذي قاله ابن مسعود وخاص الشق الثاني، وإنما يعني سياقه عند مسلم برقم 2645 يعني يوضح يوضح ذلك. فعن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة ابن أسيد الغفاري، يعني ابن واثلة أتى حذيفة ابن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، هذا يدل على أن هذا من قوله، فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل، يعني هذا ابن واثلة، فقال له الرجل أتعجب من ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا يعني ليس كما هنا يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله يعني الحديث هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، نعم يعني صور ماذا؟ صور الإيش؟ صور العلقة، لأنه إذا مر بالنطفة 42 ليلة معناه أنها صارت إيش؟ علقة، وتصوير العلقة ممكن، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، يعني أكتبه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، هذا ملك الإيش؟ هذا ملك الأرحام، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. نعم، فهذا سياق الحديث، حديث حذيفة ابن أسيد عند مسلم. قال حدثنا محمد ابن مسكين قال حدثنا سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. الشيخ الألباني يقول ضعيف مرفوعا، والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود كما في الإسناد الذي قبله، لكن الجملة الأولى ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه تشهد لها أحاديث الباب، فالجملة الأولى يعني مرفوعة. قال حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا معتمر ابن سليمان قال حدثنا أبو عوانة عن عزرة ابن ثابت الأنصاري قال حدثني يوسف المكي عن أبي الطفيل قال كان عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد أن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. طبعا الاقتران بين هاتين الجملتين واضح. نعم، السعيد من وعظ بغيره، من وعظ بغيره يعني اتخذ الأسباب، السعيد من وعظ بغيره يعني معناه أنه علاوة على أن السعيد من سعد في بطن أمه أيضا فإنه يعني أيضا من اتخذ الأسباب ومنها الموعظة، ومنها الموعظة الاتعاظ يعني، والسعيد من وعظ بغيره. قال فأتيت حذيفة بن أسيد، هكذا التشكيل الصحيح الغفاري، فقلت ألا تعجب من عبد الله بن مسعود يحدث في المسجد أن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره؟ قال يعني هذا أبو الطفيل، قال فما بال هذا الطفيل الصغير. الطفيل هنا تصغير لطفل يعني، يعني ما بال هذا وهو طفل صغير قد شقي. قال لا تعجب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ذات عدد يقول إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة، وقال أصحابي 45 ليلة، قال أصحابي يمكن أن تعود هذه إلى أحد الرواة، نفخ فيه الروح، إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة، وقال أصحابي 45، نفخ فيه الروح. هذا أيضا فيه أن نفخ الروح، فيه أن نفخ الروح يمكن أن يكون في هذه المدة. قال ابن رجب على ما أذكر الآن، قال ابن رجب في شرح الأربعين، وهذا يعني قد شهدت به القوابل، والواقع أيضا، والواقع أن المرأة الحامل يعني ربما تشعر يعني بهذه الحركة، وكذلك أهل الاختصاص يعني صوروا ذلك بالأدوات، وقد أطلعنا أحدهم مرة على فيل وفيه يعني حركة الإيش الجنين في هذه المدة. نعم، فيعني يتأول حديث ابن مسعود يعني على شيء آخر، إما أن تكون ثم يرسل إليه الملك، يعني لا تكون ثم لترتيب الوقائع وإنما للترتيب الذكري، لا تكون لترتيب الوقائع، فإذا نقول فتكون ثم في حديث ابن مسعود للترتيب الذكري، لا لترتيب الوقائع، وهذا يعني من أحسن الجمع. هنا قال نفخ فيه الروح يعني بعد 40 الأولى، فإذا ينبغي أن هذا يعني ينظر فيه، يعني موضوع الإجهاض وما الإجهاض، كثير من الناس بيعتقد أن الروح ما تنفخ إلا بعد 40 الثالثة، فيعني يستسيغون لأنفسهم إسقاط الجنين ويقولون لم تنفخ فيه أو لم ينفخ فيه الروح. فإذن ينبغي أن يراجح هذا، نفخ فيه الروح، هذا في حديث حذيفة بن أسيد. قال: فيجيء ملك الرحم فيه، يعني كما قال ابن القيم الذي في حديث ابن أسيد هو ملك الأرحام، ملك الأرحام، وهذا قال ملك راتب معها، راتب يعني يعني قاعد معها، ملك الأرحام ما يفارقها، ما يفارق النطفة، بخلاف ملك الأرواح فإن هذا يعني عارض. فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره، ثم يقول: أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه فيه، ويكتب الملك فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه ما يشاء، ويكتب الملك، ثم يقول: أي رب أثره؟ فيقضي الله تعالى ويكتب الملك، فيقول: أي رب أجله؟ فيقضي الله ما شاء يكتب الملك، ثم تطوى تلك الصحيفة فلا تمس إلى يوم القيامة. نعم، سبحان الله. فحديث حذيفة ابن أسيد حديث يعني بالغ وبليغ في هذا. قال: حدثنا ابن كاسب وهو يعقوب بن حميد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل ملك الأرحام، نعم، على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو قال 45، حديث عند مسلم كما ذكرنا. فيقول: أي رب أشقون أم سعيد؟ فيقول الله تبارك وتعالى، فيكتب الملك، فيقول: أي رب أذكرون أم أنثى؟ فيقول ويكتب، ويقول: أي رب مصيبته، هذا أيضا زيادة، نعم، مصيبته، فهو داخل في ضمن الشقاء والشقاء الدنيوية، يعني مصيبته ورزقه وأثره، أثره يعني عمله، وأجله، أثره يعني عمله، عمله في إيش؟ في حياته، وأثره بعد إيش؟ وأثره بعد مماته. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما قدموا وإيش وآثارهم. وأجلوا ثم يطوي الصحيفة، ثم يطوي الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. قال: حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سفيان عن عبد الله بن الدينار عن ابن عمر عن عمر قال: لما نزلت فنوم شقون وسعيد، قال عمر: يا رسول الله، مثل حديث أبي عامر العقدي عن سليمان بن سفيان المديني. وهذا الحديث قد تقدم برقم 170، هذا حديث عمر، وعرفنا هذا في الكتابة الذرية، هذا حديث عمر، حديث أبي عامر العقدي. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا أعمل على ما أمر قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، وكل ميسر لما خلق له. هذا تابع لما قبله. وإنما جاء به هنا فمنهم شقي وسعيد، نقول هذا هو الشاهد هنا، هذا هو الشاهد، الشاهد هنا، فمنهم شقي وسعيد في أم الكتاب، وفي صلب آدم، وفي بطن أمه، وفي ليلة القدر، وغير ذلك. كل هذه الأمور يعني هي. قال: حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمر بن سعيد قال حدثنا الزهري أن ابن أبي هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر أخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقبض ملك الأرحام الرحم معترضا، معترضا يعني عارضا، فهذا من العرض ليس من الاعتراض، نعم، هذا معنى معترض. فيقول: أي ربي أذكر أم أنثى؟ هذا معنى يعرض، يعرض على كفه، يقول هذا يا رب، يعرضه، هذا معنى معترضا، فهذا من العرض لا من الاعتراض. أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى في ذلك أمره بما شاء، ثم يقول: يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيوحي الله إليه في ذلك أمرهم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن هنيدة عن ابن عمر يقال ابن هنيدة وابن أبي هنيدة. طبعا هذه طرق حديث ابن عمر كلها تدور على الزهري، عمر بن سعيد ومعمر وعمر بن دينار وصالح بن أبي الأخضر، هذه طرق كلها عن الزهري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خلق الله تعالى النسمة قال ملك الأرحام معترضا، أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله في ذلك أمرهم. ويقول الملك أشقيون أم سعيد؟ فيقضي الله في ذلك أمرهم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ومعمر عن الزهر عن ابن هنيدة قال سمعت ابن عمر نحوه. قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن هنيدة عن ابن عمر نحوه. قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا معتمر ابن سليمان قال سمعت صالح بن أبي الأخضر قال حدثنا ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر رفع الحديث، يعني هذا من طرق الرفع. قال إذا خلقت النفس قال ملك الأرحام، أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إلي أمره، ثم يقول أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله تعالى إلي أمره، فيكتب ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. النكبة يعني النكبة يعني الثقب الذي يكون في قدمه عندما يمشي على شيء مدبب كحديد أو حصن أو نحو ذلك، فيكتب كل شيء حتى النكبة ينكبها. فيكتب ما هو لاق، هذا عام. نعم، والأشياء المتقدمة يعني خصوص، يعني ذكر لأهميته. الإنسان عبارة عن ماذا؟ الإنسان عبارة عن عمل وأجل ورزق وجزاء، سبحان الله. هذه الأمور يعني تأملوا أيها الإخوة، يعني خصت بالذكر لأنها هي الإنسان. إنسان، أنت لو تأملت في حال إنسان، الإنسان عمل وأجل ورزق وجزاء، شقي أو سعيد. نعم، وهنا فيكتب ما هو لاق، يعني هذا من المصائب. فيكتب ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. فيكتب ما هو لاق، ما هو لاق من رزقه ومن عمله ومن أجله ومن جزائه، هذا عموم. يعني ما هو لاق من عمل ورزق وأجل وجزاء ومصائب، بدليل الرواية السابقة وإيش مصيبته وأثره، فيكتب ما هو لاق. الذي بعده حديث أنس البخاري ومسلم قال حدثنا أبو الربيع والمقدمي، محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن جد أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا، هذا هو الملك الراتب، فيقول أي ربي نطفة، علقة، أي ربي مضغة. قال فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال أي ربي شقي أشقي أم سعيد؟ فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب ما يقول. قال أبو الربيع في حديثه فيكتب ذلك. نعم، الذي بعده حديث عبد الله بن عمر قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشقي من شقي في بطن أمه. هذه الجملة صحيحة مرفوعة كما يعني تقدم في قول ابن مسعود. الذي بعده حديث علي قال حدثنا، وهو في البخاري ومسلم، قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم بن البريد عن إسماعيل الحنف عن مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أخذ علي رضي الله عنه بيدي فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطئ الفرات. فقال علي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس إلا قد كتب لها من الله تعالى شقاء وسعادة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما إذن العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نقول: ذكر المصنف يعني هذا الحديث للجمع بينه وبين حديث ابن مسعود بما تقدم ذكره، وأن حديث ابن مسعود يعني إنما هذا في النادر، لأن كل ميسر لما خلق له. حديث ابن مسعود في النادر، وكمان يعني يجعل الإنسان يعني لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. فهذا فيما يتعلق بالجزء الأول من الترجمة. ثم ذكر بابا في الطبع والجبل فنذكره لأنه متعلق به. قال: باب يعني في الطبع والجبل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس يعني بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال لي أشج بني عصر، وهو أشج عبد القيس. وطبعا حديث الأشج في البخاري ومسلم. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل. قال: قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء، وعند البخاري ومسلم الحلم والأناه. قال: قلت: قديما كانت في أم حديثا؟ هذا هو معنى الجبل، هذا هو الإيش، هو الجبل. لأن في رواية أخرى في لفظ آخر: أجبلت عليهما. إذن معنى جبلت يعني قديما، يعني كتبتا علي. قال: قديما. قال: الحمد لله الذي جبلني. شوف، قديما قال: الحمد لله الذي جبلني. الجبل هو إيش؟ هو الكتابة. الجبل الكتابة القديمة. نعم، الجبل هو الكتابة الإيش؟ الكتابة القديمة، إن جاز التعبير. الكتابة القديمة يعني بالنسبة لما بعدها، أي بالنسبة لما إيش؟ لما بعدها. يعني الكتابة العمرية تعتبر يعني جديدة بالنسبة للكتابة الإيش؟ التي في أصلاب، التي في صلب آدم مثلا. الكتابة الحولية تعتبر جديدة بالنسبة للكتابة العمرية. فإذا نقول الجبل هو الكتابة الإيش؟ الكتابة القديمة المتقدمة في أم الكتاب. فهذا فيه دليل على الإيش؟ على الجبل. هذا فيه دليل على الجبل. ولذلك يعني ذكر ابن القيم ها هنا بالنسبة للأخلاق، بالنسبة للأخلاق والأخلاق الجبلية والأخلاق الإيش؟ المكتسبة. الأخلاق المكتسبة يعني ذكر كلاما ما أدري هل يمكن أن أحصله سريعا، لعله في صفحة 322 فيما يتعلق بالأخلاق. نعم، يعني بما خلاصته أيها الإخوة أن يعني الأخلاق العلماء يقسمونها إلى يعني جبلية وغير جبلية. الجبلية التي يعني كتبت على الإنسان، الجبلية التي كتبت على الإنسان ويعني يكون عليها، الجبلية وغير الجبلية، غير الجبلية التي يكتسبها الإنسان ويتعلمها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. يستعف ويتصبر هذا اكتساء. طيب، فالآن إذا نحن مثلا عندنا إنسان على أخلاق طيبة، على أخلاق طيبة، فيمكن هذه الأخلاق، طبعا هذه الأخلاق مكتوبة، لكن يمكن أن يكون يغلب عليها الجبلة والطبع، أو يغلب عليها الإيش، أو يغلب عليها الاكتساب، أو يغلب عليها الاكتساب. هم يقسمون الأخلاق إلى يعني جبلية وغير جبلية. الحديث الثاني: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حبان بن علي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اشترى، طبعا الحديث صححه الشيخ في أداب الزفاف صفحة 18، إذا اشترى أحدكم خادما فليأخذ بناصيته وليقل: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه. إذا اشترى أحدكم خادما، وكذلك إيش، وكذلك إذا تزوج بإمرأة. نعم، الشاهد: أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه. الذي بعده: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغير الخلق كمغير الخلق. طبعا هذا ضعيف، إسماعيل ابن عياش ضعيف في الحجازيين، وهذا منه، هو في الضعيف 2580. مغير الخلق كمغير الإيش؟ الخلق. نعم، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلا يغيرن خلق الله. فكذلك مغير الخلق كما كانت تفعل، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فمغير الخلق كذلك، أي أن الخلق يعني تقبل الإيش، تقبل التغيير، كما أن الخلق يقبل التغيير. الذي بعده: في البخاري ومسلم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله تعالى. كتب، لأنه قال الطبع والجبل، وعرفنا الطبع بأنه الكتب، فكتب الكتابة والطبع والجبل، كل هذه كتابة قدرية. كتب الله تعالى على كل نفس حظها من الزنا، وكل شيء مقدر يعني من العمل سواء كان صالحا أم طالحا. قال حدثنا، طبعا حديث البخاري ومسلم، قال حدثنا محمد بن بكر المقدم قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن رقبة ابن مسقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. طبعا أبو إسحاق مدلس واختلط أيضا. الشيخ الألباني يقول: أبو إسحاق عن سعيد لم أجده مصرحا به في التحديث في أي طرق، لكن يقولون عن رقبة بن مسقلة أنه يعني من أقران أبي إسحاق. قال: فلعل ذلك يعني إيش، يصح، فلعل ذلك يصح. نعم، قال: لكن لعل رقب بن مسقلة سمعه منه قبل الاختلاط، فإنه قديم الوفاة. وذكر لنا قول الإمام أحمد: أبو إسحاق ثقة، ولكن هؤلاء الذين حملوا عنه بآخرة. يعني الإمام أحمد يقول أبو إسحاق ثقة، لكن يجتنب الذين حملوا عنه بآخرة. وطبعا رقب بن مسقلة إيش، قديم الوفاة. فمات سنة 129 هجرية، وهي السنة التي مات فيها أبو إسحاق نفسه، فهو من أقرانه. هذا من الدقائق في علم المصطلح. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع، يعني كتب كافرا، كتب كافرا يعني وسيكفر لو كان عاش، كما جاء: ولو إيش، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وهذا لا ينافي كل مولود يولد على الفطرة، فالكتابة سابقة والولادة على الفطرة، ثم تظهر الإيش، يظهر الكتاب السابق بعد ذلك. نعم. والحديث طبعا ذكرنا أنه في البخاري ومسلم. قال: حدثنا المقدم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن أبان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب يرفع الحديث: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ألقى الله تعالى على أبويه محبة منه. هذا يفسره: وكان قد ألقي عليه محبته من أبويه، ولو أطاعاه لأرهقهما طغيانا وكفرا. سبحان الله. يعني أن أبويه كان يحباه، وهذا لو بلغ كافرا، ولو كان أطاعاه لأرهقهما طغيانا وإيش وكفرا، فقدر الله تبارك وتعالى أن يقتله الخضر لأجل أبويه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده السعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.